تعالى نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: من قارب الفتنة بعدت عنه السلامة، ومن ادعى الصبر وكل إلى نفسه، ورب نظرة لم تناظر. وأحق الأشياء بالضبط والقهر اللسان والعين، فإياك إياك أن تغتر بعزمك على ترك الهوى مع مقاربة الفتنة، فإن الهوى مكاين. وكم من شجاع في صف الحرب غفيل، فأتاه ما لم يحتسب ممن يأنق النظر إليه، واذكر حمزة مع وحشه. فهو يشير إلى الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب المغازي في باب قتل حمزة رضي الله عنه، وهو خبر عجيب ودل على ذكاء مفرط من وحشه. الإمام البخاري رحمه الله روى هذا الخبر عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري قال: خرجت مع عبيد الله بن عدي بن الخيار. وأنا عايز أنتبه للرواية. قال: خرجت مع عبيد الله بن عدي بن الخيار، فلما قدمنا حمص قال لي عبيد الله بن عدي: هل لك في وحشي نسأله عن قتل حمزة؟ قلت: نعم، وكان وحشي يسكن حمص، فسألنا عنه فقيل لنا: هو ذاك في ظل قصره كأنه حميد، حميد بوزن رغيف، وهو الزق الكبير. وهذا إشارة إلى بدانته، أنه كان بدينا فوق العادة. قال: فجئنا حتى وقفنا عليه بيسير فسلمنا فرد السلام. قال: وعبيد الله معتجر بعمامته ما يرى وحشي إلا عينيه ورجليه. والمعتجر بعمامته أي أنه لاف عمامته على رأسه من غير تحنيك، لأن العمامة كان يلف العمامة وبعدين ينزلها من تحت حنكه كده، وياخد كام لفة ونزلها كده، فكان نزع العمامة مع التحنيك هي مسألة صعبة. فعبيد الله إذا لف وجهه كله لم يظهر إلا عينيه كالمرأة المنتقبة، ولم يظهر بطبيعة الحال منه إلا رجليه. قال: فقال عبيد الله له: يا وحشي، أتعرفني؟ طبعا لم لا يظهر منه إلا عينيه ورجليه. قال: فنظر إليه ثم قال: لا والله، إلا أني أعلم أن عدي بن الخيار، اللي هو يقصد والده، تزوج امرأة يقال لها أم قتال بنت أبي العيس، فولدت له غلاما بمكة، فكنت أسترضع له فحملت ذلك الغلام مع أمه فناولتها إياه فلكأني نظرت إلى قدميك. مين بقى اللي ممكن في الدنيا يعرف القصة دي؟ عرفه من قدميه. طيب، كان ما بين الواقعتين واقعة أنه ناوله إلى أمه وهو يرضع، وما بين هذه الحكاية 50 سنة. فالولد وهو بيرضع تبقى رجله طول كده، ولما كبر ب50 سنة بقى رجله طول كده. فلما نظر إلى ظاهر قدميه بعد 50 عاما عرف أن هذا ابن علي بن الخيار، من نظرة واحدة نظرها إلى قدميه وهو صبي وهو يناوله أمه. هذا ذكاء مفرط، يعني قل أن تجد مثل هذا الذكاء. ولذلك تعرف كيف قتل حمزة. كان رجلا حبشيا يرمي بالحربة على عادة أهل الحبشة، معروف أنه كان أفضل من يرمي بالحربة آنذاك هم أهل الحبشة. وتذكرون حديث عائشة في الصحيحين لما كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، واستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تنظر إلى لعب الحبشة. فقال فكشف عبيد الله عن وجهه، كشف عرفه من رجله، فمفيش داعي يهتد وشه. ثم قال ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال نعم، إن حمزة قتل طعيمة ابن عدي بن الخيار في يوم بدر. فقال لي مولاي جبير بن مطعم إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. قال فلما أن خرج الناس يوم عينين، وعينين جبل بحيال أحد، والعام ده اللي هو الذي حدث فيه غزوة أحد، بينه وبينه واد، أي بين جبل عينين وبين جبل أحد واد. قال خرجت مع الناس إلى القتال، فلما اصطفوا للقتال خرج سباع فقال هل من مبارز؟ سباع هذا كان من صف المشركين. قال فخرج إليه حمزة ابن عبد المطلب فقال يا سباع يا ابن أم أنمار مقطعة البذور، أتحاد الله ورسوله؟ وطبعا مقطعة البذور هي المرأة الخاتنة، والبذر هو الجلدة التي تقطع من فرج المرأة في الختان. ولم يقل له يا ابن الخاتنة، إنما قال ابن مقطعة البذور إشارة إلى ذمه، إشارة إلى ذمه وقدحه. أتحاد الله ورسوله؟ وأصل المحاذبة أن تكون في حد وأن يكون الله عز وجل في حد، زي المشاققة، ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى، يشاقق يعني كان في شق والرسول في شق. ومن يشاق الله ورسوله، يبقى يشاق هنا زي يشاقق، هذا في شق وهذا في شق، فهو الشقاق والمحاذبة أمر واحد. قال ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب، أي صيره عدم. أول ما شد عليه كان حمزة شجاعا، وكان يلقب بأسد الله عز وجل وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وكمنت لحمزة تحت صخرة فلما دنا مني رميته بحربتي. حافظ بن حجر في شرح الحديث يقول إن حمزة رأى وحشيا لكنه ما احترز منه، لأنه مولى عبد، شوف ابن الجوزي يقول: وكم من شجاع في صف الحرب القتيل ممن لا يأنف النظر إليه، ممن يأنف النظر إليه، يعني ما يبصروش احتقارا له وازدراء لشأنه. قال: وفي رواية محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق روايته أطول من رواية البخاري وفيها تفصيلات أكثر من رواية البخاري. يقول محمد بن إسحاق: فهززت حربتي فلما رضيت منها رميت. فلما رضيت منها يعني رضي عن الحربة وعن الهزة التي هزها، شاف انها مرنة وكويسة والهدف يعني رماه. قال: رميته بحربتي فأضعها في سنته حتى خرجت من بين وركي. السنة اللي هي العام أو المثال، فخرج السهم من الجهة الأخرى. قال: فكان ذلك العهد به، مات. وفي رواية ابن إسحاق أن حمزة أراد أن يقوم فما استطاع. فلما رجع الناس رجعت معهم فأقمت بمكة حتى فشى فيها الإسلام، ثم خرجت إلى الطائف فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولا. وبدأ في هذا العام، بدأت الوفود، القبائل تفد أو ترسل وفودا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرسل، فذهب عروة ابن مسعود الثقفي اللي هو أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وصار بينه وبينه كلام، فأسلم ثم رجع إلى قومه ثقيف يدعوهم إلى الإسلام فقتلوه، ثم ندموا على ذلك وخرج وفد منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما يعني بدأ الناس يدخلون في الإسلام خاف وحشي من عملته هذه، فأراد أن يهرب إلى الشام، فخشي إن ذهب إلى الشام أن يتعقبوه. قال كما في رواية البخاري هنا: فقيل لي إنه لا يهيج الرسل، أي لا يؤذي الرسل ولا يقتله، وهذا كانت سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لو كان بيننا وبين قوم عهد وميثاق وأرسلوا إلينا سفيرا، الرسل يزال السفراء الآن، فإنه لا يجوز قتل الرسل ولا قتل السفراء إذا جاءنا رسول منهم، مهما كانت العداوة بيننا وبينهم فإنه لا يجوز قتل الرسل. فلما قالوا له ذلك يعني اطمأن قلبه وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رآني قال: أنت وحشي؟ قلت: نعم. قال: أنت قتلت حمزة؟ قلت: قد كان من الأمر ما قد بلغك. وطبعا ده برضو هذا الجواب فيه حكمة. ليه؟ لأنه عندما يقول نعم كأنما استحضرنا الحادثة، وهو لا يريد أن يثير قلب النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له: الأمر ما قد بلغك، حتى لا يستحضر الواقع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: هل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ قال: فخرجت. طبعا في رواية ابن إسحاق أنه قال: فكنت أتعمد أن لا يراني. وطبعا هذه أكبر محنة عرضت لوحشي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مع ما يضرب به من احتمال الأذى وحسن الخلق يقول: غيب عني وجهك فلا أراك. وأنا لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه ولا حتى لعبد الله بن أبي بن سلول، بل إنه فعل مع عبد الله بن أبي بن سلول ما قد يعجب منه من لم يخبر الخبر، وهو أنه كان يتلطف به بل وصلى عليه بل ولفه في قميصه وجعله في قبره، يعني عمل زي كفنه كده في القميص في قميصه صلى الله عليه وسلم، ونزل قبره ودفنه بنفسه. ونحن نعلم الكلام في عبد الله بن أبي بن سلول وأنه كان رأس النفاق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك. وحتى أن عمر بن الخطاب لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وقف بين الجثة وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف تصلي عليه؟ قال نهى عني يا عمر. طبعا هذا لحكمة بالغة، الإنسان إذا تأملها علم أنه لو سلك سبيل الحكمة لسقطت كثير من المشاكل، ويكون يلفه بثوبه، وهذا الثوب كان يحرص عليه بعض أفاضل الصحابة، كما حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني طلب منه أحد الصحابة ثوبه الذي يلبسه فأعطاه إياه، كلامه الصحابة وقالوا له أنت تعلم أنه لا يقول لا وهذا ثوبه الذي يلبسه، فقال والله ما أخذته لألبسه إنما أخذته ليكون كفني حتى يكفن فيه ثوب لامس بدن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا يعني أعظم أنا يعني لما قرأت الحديث هذا قديما أنا قلبي يعني رفرف يعني رثاء لوحشين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أراك غيب عني وجهك فلا أراك، فلم ينعم بمصاحبته وإن كان نعم بصحبته. عارف الفرق ما بين العبارتين؟ نعم بالصحبة، لأن الصحبة إثبات الصحبة، أو العلماء يعني يعرفون الصحابي، هو كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعه ولم يره لعارض كالعمى مثلا، ولو صاحبه لحظة من الزمان، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم، وهذا رجل مسلم كما قلنا، ولو رآه برهة من الزمان فذا معدود أنه من الصحابة، فيبقى إيه؟ ثبتت له الصحبة ولكنه لم ينعم بالمصاحبة. فيبقى رعاية لوصية النبي عليه الصلاة والسلام كما في رواية ابن إسحاق، فكان يتوارى عن النبي عليه الصلاة والسلام ويعني يتحاشى أن يراه عليه الصلاة والسلام. قال فخرجت فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج مسيلمة الكذاب، فقلت لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة. عايز يكفر عن إيه؟ يكفر عن العملية دي، برغم أنه لما قتل حمزة كان كافرا والإسلام يجب ما قبله، كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فهو برضه يعني مسألة النبي صلى الله عليه وسلم يقول له غيب عني وجهك ليه، لأن حمزة كان له موقع خاص من النبي عليه الصلاة والسلام، أولا كان عمه وكان أخاه من الرضاع أيضا، لأن ثويبة مولاة أبي لهب أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وأرضعت حمزة أيضا، ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مرة على المدينة في المدينة يعني على نسوة يبكين على ميت بعد زمان من مقبل حمزة رضي الله عنه، قال لكن حمزة لا بواكي له. برضه ايه؟ أن تذكر عمه أيضا. فكان له في يعني قلب النبي صلى الله عليه وسلم مكان، لا سيما أن حمزة أسلم قليلا، وكان له موقف شجاع وذب عن الله ورسوله مع ما ذكرته من الآصرة عمه ومن أسرة أخوه من أبضاء. فهو لهج هذا الكلام الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد إيه؟ أن يكفر عن قتل حمزة. قال فخرجت إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة. قال فخرجت مع الناس فكان من أمره ما كان، فكان من أمر مسيلمة ما كان من الانشقاق عن المسلمين ومحاربة الصحابة. قال فإذا رجل قائم في ثلمة جدار، الثلمة والشق في شق الجدار، كأنه جمل أورق ثائر الرأس. الأورق اللي هو إيه؟ لونه لون الغبار، يعني رجل مغبر ثائر الرأس منكوش الشعر. قال فرميته بحربتي فأضعها بين ثدييه حتى خرجت من بين كتفيه. قال ووثب إليه رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته. كالوليد بن إسحاق قال فالله أعلم أينا قتله، لأنه لما ضربه بين ثدييه فخرج السهم من الجهة الأخرى، قد لا يكون هذا كفيلا بقتله في الحال، لكن ممكن يترك فترة فيجود بروحه ويموت. لكن انقض عليه رجل من الأنصار مباشرة فهو يقول لا أدري أينا قتله. قال عبد الله بن الفضل فأخبرني سليمان بن يسار أنه سمع عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما يقول فقالت جارية على ظهر بيت وأمير المؤمنين قتله العبد الأسود. يبقى هذا فيه شهادة أن الذي قتل مسيلمة الكذاب هو وحشي أيضا. وقول المرأة وأمير المؤمنين ده في ظن المرأة، لأنها يعني كانت جارية وتكلمت على ظنها، لأن بعض الناس ما بيتكلموا في الأوائل، في الأوائل الأوائل أي حاجة زي الأوائل العسكري أو الأوائل السيوطي، يقول لك أول من فعل حجامة فلان، وأول من صافح فلان، وأول من قعد فلان، وأول من نام على ظهره فلان، ها أول أي حاجة كانوا يجمعوا أول من فعل أي فعل من بني آدم على عادة العلماء المبتكرين اللي عندهم أفكار جديدة. فلهم بيتكلموا عن لقب أمير المؤمنين، من أول من لقب بأمير المؤمنين، فبعض الناس أخذ من رواية البخاري أن أول من لقب بأمير المؤمنين هو مسيلمة الكذاب وليس عمر بن الخطاب، يعني في الناس يقول لك أول من تلقب بأمير المؤمنين هو عمر بن الخطاب. فالذي قال أن أول من تلقب بأمير المؤمنين مسيلمة أخذها من رواية الإيه؟ البخاري. وطبعا هذا المنزع فيه نظر، ليه؟ لأن هذا ظن جارية، جارية ومسيلمة كان يدعي أنه نبي، فطالما أنه نبي يبقى هو رأس الإيه؟ يبقى هو رأس القوم، فرأس القوم هو أميرهم، يبقى المسألة ماشية كده، مش إن هو أمير المؤمنين. وبعدين المؤمنين هنا أي الذين آمنوا به، مش لازم يكونوا مؤمنين، هم كلهم يعني ما يدورون ما بين كافر على قول من يقول بردته جميعا أو على قول من يقول بأنه كانوا متأولين والكلام ده فلا يحكم بردته. فعلى أي حال يعني ليس في هذا الخبر ما يدل على أن أول من لقب بأمير المؤمنين هو مسيلمة الكذاب. يبقى الكلام بقى كلام ابن الجوزي أن الإنسان قد يكون نابها ثم يعني يأتيه الشر من مكمن الأمن ممن لا يتصور أبدا أن يأتيه الخطر منه، والمسألة دي تحتاج إلى النظر في التجربة. وأنا أقلب كتاب سيد الخاطر وجدت كلاما لابن الجوزي في المسألة دي، برضو يذكر هذا المعنى. يقول: مما أفادتني تجارب الزمان أنه لا ينبغي لأحد أن يظاهر بالعداوة أحدا ما استطاع. الكلام ده كلام نفيس وكلام رجل مجرد، ولكن بعض الكلمات تكون مجملة تحتاج إلى بيان، وأنا سأبين ما بعض ما أبهم فيها. يقول: مما أفادتني تجارب الزمان أنه لا ينبغي لأحد أن يظاهر بالعداوة أحدا ما استطاع، فإنه ربما يحتاج إليه مهما كانت منزلته. وإن الإنسان ربما لا يظن الحاجة إلى مثله يوما ما، كما لا يحتاج إلى عويد منبوذ لا يلتفت إليه. العويد اللي هو تصغير عود، يعني منبوذ مرمي، يعني الدنيا كلها ماشية وتشوف العود والكلام ده، ولا حد فكر حتى يوطي ويأخذ العود ده لحقارته أو لوجود عيدان أجود منه. يقول: لكن كم من محتقر احتيج إليه، فإذا لم تقع الحاجة إلى ذلك الشخص في جلب نفع وقعت الحاجة في دفع ضر. وقد احتجت في عمري إلى ملاطفة أقوام ما خطر لي قط وقوع الحاجة إلى التلطف بهم، مع ما كان فيه ابن الجوزي من الحشمة، من الحشمة الأدبية، من جهة كونه كان عالما، ومن جهة كونه كان واعظا خريثا ماهرا، ومن جهة كون الخليفة كان يصلي خلفه، فحشمته جاءت من وجوه متعددة. ومع ذلك يقول أنه احتاج إلى ملاطفة أقوام ما ظن في يوم من الأيام أن يلاطفهم. ولا طبعا هذا كله إنما يعني يستفيد منه صاحب الحكمة والتجربة. وأنا أقول لكم يعني ما من بر تفعله إلا ينتظرك مثله أو أعظم منه غدا. فمفيش إنسان يفعل البر وينتظر الجزاء الآن، لا، ممكن تجازى بعد سنين بعد سنين. أنا أذكر أول ما جيت هنا في البلد يعني سنة 87، وأنا رايح البلد، ومن عادتي لما أكون وحدي في السيارة أي واحد في طريقي يشاور لي لازم أفر، أخذ معايا إلى النقطة اللي هو ينزل فيها، إما يواصل معي الطريق وإما ينزل في أقرب مسافة. فأخذت واحد أو أخذت ناس معايا. بعد حوالي 3 سنين انتهت رخصة السيارة، ورحت عشان أجدد الرخصة، وكان زحام شديد جدا، وأنا واقف أنا في الطابور عشان يعني أصل للشباك، وأنا في ظني أنني لن أصل، يعني على ما اوصل هيكون الموظف خلص الشغل. فلقيت واحد يناديني الموظف، فرحت له فقال لي: انت عايز ايه؟ قلت له: انا واقف عشان اجدد رخصة السيارة. قال لي: هات الورق بتاعك. المهم خد الورق، وبعدين قال لي: انا تعرفني؟ قلت له: لا. قال لي: انا من 3 سنين كنت رايح ناحية الوحال رياض المركز ده وشورت لك وانت غفل. قلت له: والله يا اخي انا احسدك على الذاكرة، يعني انا لا اذكر، اقول من 3 سنين انت خدتني مرة من الطريق وانهى المعاملة سريعا وخلصت المسألة ومشيت. وانا راجع عمال افكر في المسألة دي بركة الامتثال لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. معك فضل ظهر، الظهر بهذه السيارة، وانت ماشي لوحدك ومفيش حد معاك، وده انسان واقف، انت ما تاخدوش معاك ليه؟ ألا تذكر قول الله عز وجل: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. أنت في يوم لم واقف كنت تتمنى ان حد ياخدك مش لان توفير اجره على الكلام ده، لانك انت محتاج الوقت، محتاج انك انت تمشي الان مثلا، وقد يكون هو ذاهب الى منتهى المسافه اللي انت ذاهب اليها. فالانسان اذا ذكر هذا وكان عنده نيه ان هو يمتثل للنبي عليه الصلاه والسلام يوم يؤخر هذا الفعل، انت نسيته فعلا، نسيت هذا الفعل، لكن البر ينتظر صاحبه دائما. وانا سمعت بعض مشايخي، وده مما استفدته ايضا منه، يعني هو الذي لفت نظري الى الحديث ابتداء، يعني بيقول ان هو كان في يوم من الايام ماشي بالسياره بتاعته، فلقى واحد قسيس فوقف وخده معاه، فيعني عايز يعرفه ليه وقف، فبقول له اتعرف لماذا وقفت لك؟ قال والله انت زوج شكلك يعني طيب وكويس. قال له لا انا ما قلتلكش عشان كده. قال له ما له وقفت لي ليه؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال واوصانا من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. فانا احببت ان امتثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم. عجبتني اللفه دي جدا يعني. ليه؟ برضو لان فيها دعوه. وقد يسلم الرجل بهذه الكلمة، قد يسلم، والإنسان حياته قد تتغير بكلمة أنا ما قصدته بها، لكن كان مقتضى قلبه مفتوحا لهذه الكلمة. في بعض إخواننا ممن يعني أحب الدعوة السلفية، تعرف أحب الدعوة ليه؟ عشان حاجة لا تخطر على باله، لا له ولا للفاعل. أنا ذهب إلى بعض الشيوخ الفضلاء، يعني الكلام ده من حوالي 20 سنة، ولما ذهب إليه وبيحب يقول له مشكلة معينة، قام الشيخ ده حاطط إيده على كتفه، على كتف صاحبنا، وقعد يسمعه، برغم إن صاحبنا ده أكبر من الشيخ في السن، أكبر منه في السن، إلا إنه لما حط إيده على كتفه حس بحنان ولدء غير عادي، فأحب هذا الاتجاه كله بالمسألة دي. هذه النفوس والقلوب صناديق مغلقة لا تدري متى تفتح، علشان كده لا تترك سبيلا من سبل البر إلا طرفته. ويعني لي برضو فيها عبرة لكل من تصدر للدعوة، له ينبغي أن يكون حليما وإن صدره يسع الناس. إذا كان صدره ضيق يريحنا ويريح الناس، يعتزل الدعوة خالص يبقى فرد من الناس، لأن الناس واحد من اثنين، إذا لبس الخلق إما أنه لا يصبر على أذاهم ولا ما يرى من المنكرات فيصرخ ويرعب ويبرق فيحدث من الفساد أعظم مما أراد أن ينكره، فقدر يتحمل المخالفات اللي هو شايف، يبقى ده يريح نفسه ويريح ناس ويرجل. أو رجل ضعيف جدا كلما لابس الناس ورأى أهل المناكير أخذ منه، مش عارف يقاوم نفسه، ده برضه يركب. هؤلاء الطائفتان دول ما ينفعوش يخالطوا الخلق الا بقدر ما يظهر منه في الطهر. فابن الجوز الجود يقول يعني انه يعني احتجت في عمري الى ملاطفه اقوام ما خطر لي قط وقوع الحاجه الى التلطف به. وانت عارف ما يخدمكش الا اللي ملوش مركز، كل ما الواحد تعلى مركزه عمره ما يخدمه. يعني خليك مثلا عايز تروح مصلحه معينه، رئيس المصلحه ونائب رئيس المصلحه ما يخدمكش، لكن اللي يخدمك الساعي. كل ما دنت، ودي من العجائب يعني، كلما دنت مرتبته الوظيفيه يخدم اكثر، من باب هيسقطوك يا قرد، قال لك هيعملون ايه؟ ما هو ما فيش تحت القرد حاجه، انما الرجل لما يكون منصبه عالي يقوم يخاف، يقول لك لا واحد يلم عليا اعزل مثلا، او اتفضح، لان اصبحت رجلا معروفا والدنيا كلها عارفاني، فلما يطلع يقول فلان الفلاني حرام، فلان الفلاني مرتشي، الكلام ده تبقى مصيبه عنه. لكن الانسان اللي هو وظيفته تحت خالص ده هيعملوا في ايه؟ كل المساله هينقلوه من مكان لمكان، او ياخدوا منه 3 جنيه في الحافز ولا البتاع، يعني ايه العمليه مش. يقول: واعلم ان المظاهره بالعداوه قد تجلب اذى من قد تجلب اذى من حيث لا يعلم، لان المظاهر بالعداوه كشاهر السيف ينتظر مضربا، وقد يلوح منه مضرب خفي، وان اجتهد المتدرع في ستر نفسه فيغتنمه ذلك العدو. الإنسان إذا ظهر الناس بالعداوة يبقى إذا أصبح فيه أكثر من مضرب، وإذا اجتمعت النمال على أسد أكلوه. لو جسد الأسد امتلأ بالنمل، النمل يأكل، وأنت فرد واحد في النهاية، وأنت تحتاج إلى من يذب عنك. حتى لو كنت ملكا مطاع، أي ملك مطاع ما ثبت ملكه إلا بالناس، فلو تخلوا عنه أو لو خانه بعض أفراد حمايته قتلوه. إذا قوته في الحقيقة إنما هو في قوة من حوله وفي ولائهم له. فأنت مهما كنت تحتاج إلى من يذب عنك. أنا أتذكر يعني مما أفادتني التجارب فيه، كان في واحد صنايعي والتحم، وطبعا اللحية في ذلك الزمان برضو كان فيه أي واحد يلتحي كنا إيه إن ممكن نعمل له زفة، يعني على أساس إن إيه نادر أوي لما حد يلتحي. والإخوة اللي هم اللي كانوا معي في ذلك الوقت من تلاميذي وانا مربيهم وكده بمنزله الوالد بالنسبه لهم، فهم يبالغون في اكرامي واحترامي. واذا واحد منهم كلمني وكلمني بصوت خفيف كده ومؤدب وابن حلال يعني، فالصناعي ده بقى اخلاق صناعيه، فطالما انتحى بين زملاء خلاص. ما هو ايه الفرق بيننا؟ الفرق بيننا اللحيه بس، فاحنا بينا ايه كده ايه مع بعض على الخط يعني. فرحت في يوم من الايام معديه، فعديت عليه من باب ان اثبته واقف معاه في الكلام ده. فعلا حتى على يا عم الشيخ فينك يا عم الشيخ غصان بقالك مده. طبعا اخواننا يبصوا له، انا ايه ابص لاخواننا اليوم عمال يلبسوه بتاعه وبرقوا له وحاجات زي كده، يعني لم نفسك شويه اتكلم باسلوب كويس يعني. وفين عم الشيخ؟ وتعالى عم الشيخ، وحط ايده على كتفي هلازع كده وبتاع، وقعد عم الشيخ على الكرسي ده، يا نسون يا قال وحب يا قال مش عارف ايه والكلام ده. فكان عنده في المحل رجل بقاله عدة سنوات بيتحايل عليا ازور البلد عنده، وانا ما عنديش وقت. وقال لي يعني لو جيت البلد هدبح عجل، لو جيت عندي البيت انا هدبح عجل وهعزم الناس. فقلت له انا ما عنديش وقت وكده. فقام اسر لمين؟ اسر لاخونا الصناعي ده، قال له يعني شيخ ابو اسحاق بقى المده نفسي يجي البلد عنده بتاع، ومش عارف حد يعني يقنعه ولا حد ياثر عليه وكده. قال له انا اجيبه لك. وانا قاعد بشرب اليسون المحترم بتاعه، قال لي بص يا عم الشيخ. قلت له نعم. قال لي الحاج فلان عايز وعد، وانا وعدته ان احنا هنروح يوم الحد. انا قلت له ازاي بتاعت يوم الحد؟ مش تعرف الاول انا يوم الحد ده فاضي عندي ولا مش فاضي؟ قال لي لا انا وعدته. فانا الحته دبرت في امري، وكان الواحد بيبقى حديث زمان يعني اي واحد منتهي مش عارف يتسلم بيحاول يثبته، يعني مش عايز ايه، مش عايز يخلف ولا يفر ولا يقول لك بقى كسر كلامه صغرني وبتاع الكلام. فقعدت افكر في المساله دي شويه، وبعدين قلت له ماشي نروح يوم الحد، وبنعمل هناك برضه درس في المسجد والكلام ده هو كله. طول الطريق وانا رايح عمال افكر كيف أتجنب شر هذا الصنايع. مش كل يوم يقول لي أنا اديت وعد وكل ما يروح حتى أروح وراء، مش هينفع طبعا الكلام. طب إزاي ما زعلوش وفي نفس الوقت أستخدمه لصالحي؟ قاعد أفكر طول الطريق أعمل إيه أعمل إيه. فوإحنا راجعين بقى بعد ما كنا العيد، الراجل قال لك أنت عيد، قلت له بص يا فلان شباب، طبعا أنا كبرتك أهو وطبعا إخوة كتار حيلوا علي أن أنا أروح، قلت لهم مش فاضي، فمعنى أن أنا أجي معاك في الكلام وأوافق في الكلام ده يبقى أنت عرفت مكانتك عندي. قال لي طبعا أنت طولت رقبتي وكده. قلت له بص بقى، أي واحد يطلب منك طلب زي ده قول له الشيخ أبو إسحاق مش فاضي يخش. تعرف تقوم بالمسألة دي؟ قال لي أقوم بالمسألة وخلاص، وانتهت المشكلة تماما. خلاص كل ما حد يروح يقول مش فاضي يخش، خلاص زي ما رصيته بالظبط، ولا مش فاضي مش فاضي مش فاضي، خلاص هو عايز يبقى له دور، ماشي نديله دور بس مش دور اللي هو عايزه، ما ينفعش يفرض نفسه عليك، لا انت توظفه في اللي انت عايزه، إما أن يجلب لك مصلحة أو يدفع عنك ضر. ممكن يدفع عنك ضر يقول له خلاص مش فاضي ومش اللافتة اللي احنا رفعناها دي، وكده أنت لم تستجب عداوته وثبته، وفي نفس الوقت برضو إيه اتقيت ما يأتيك من الأذى منه. دي ما ينفعش فيها غير النظر في التجارب، سننظر دائما في التجربة ويعرف أن الناس ليست نفوسا واحدة، كل بني آدم أم لوحده في أخلاقه وصفاته. فين الإنسان الذي يستطيع أن هو يتلوى بالحق طبعا مش بالنفاق ولا حاجة، يتلوى مع كل هذه الأنماط ولا يكون له عدو؟ أنت بكده تعرف قدر الأنبياء. أشوف الأنبياء عاملوا الدنيا كلها، عاملوا الدنيا كلها، كيف عاملوا الدنيا كلها وكيف صبروا على كل هذا الأذى؟ الحقيقة يعني العلم أعظم معلم مع حكمة الإنسان، ويولد المرء حكيما أو يولد خفيفا. الحكمة دي يولد المرء بها، حسن الخلق يولد المرء به، العلم ده هو الذي يسلم التجربة. فابن الجوزي يقول يعني المظاهر بالعداوة كشاهر السيف ينتظر مضربا ليضرب، طب هل يبقى هيفضل طول عمره هو محترس وقد صار له خصوم عده؟ لا ما يعرفش يحترس، لازم هيصيبه سهم، لا سيما اذا سدد له اكثر من سهم، اذا افلت من هذا او افلت من هذا اصابه ذلك. يقول فينبغي لمن عاش في الدنيا ان يجتهد في الا يظاهر بالعداوه أحدا لما بينت من وقوع احتياج الخلق بعضهم إلى بعض وإقدار بعضهم على ضرر بعض. وهذا فصل مفيد تبين فائدته للإنسان مع تقلب الزمان. لكن أحيانا لا بد أن يظهر المرء العداوة، بالذات لو كان على فجر من ثغور العقيدة. أنا مثلا رجل عقيدتي سلفية على مقتضى القرون الثلاثة الأولى، وقف في طريق الجهمي مثلا أو معتزلي ولا واحد من الفرق المبتدعة دي، وبدأ يدعو إلى عقيدته في البلد اللي أنا فيها، أنا أتركه؟ لا أنا ما أتركه، إذا قدرت على أن أوقفه أو أن أضره لا أتردد فيها. إذا كان إضراري إياه سيعود علي أنا بالضرر أسكت، لأن المسألة هنا مسألة مصالح ومفاسد. يعني افترض أن في واحد مبتدع في البلد ونشر عقيدته في البلد وأنا بدأت أدعو إلى الحق، لو أنا ظاهرته بالعداوة يستطيع أن يقتلني أو يستطيع على الأقل أن يسكتني. طب إذا أسكتني من الذي يعلم هؤلاء؟ يبقى المسألة إذن عندنا مسألة مراحل. المرحلة الأولى إني أتكلم بهدوء وأتحرك بهدوء حتى يكون هناك طليعة. لازم أربي قاعدة من الناس اللي هم ممكن يحملوا هذا الاعتقاد وأبثوهم في الناس. ودي هذه تحتاج إلى صبر وتحمل أذى. ساعات الواحد يبقى يتجرع العلقة ويتجرعه وهو ساكت. ليه؟ لأن الكلام سيضر أكثر مما تجرع من أجله هذا العلقة. ولي الدعوة عموما تحتاج إلى احتساب وتحتاج إلى صبر. وأنا أذكر في الحقيقة ورد على ذاكرتي الآن قصة أحد العلماء الذين لقيته في مكة سنة 1410 هجري، وكان رجلا روسيا مسلما، ولقيته في بيت أحد أصحابي في مكة، وكان حوالي 15 رجلا من تلاميذه، ولاحظت أن في واحد منهم هو المتحدث الرسمي يعني. كان سنه حوالي 75 سنة آنذاك، وتكلم هذا الرجل وكان أستاذا في الشريعة، تكلم عن المحن التي لاقاها المسلمون في ظل الروس أيام الاتحاد السوفيتي، وأنهم ما كانوا يتركون عالما إلا قتلوه. فأنا سألته قلت طيب طالما أنهم كانوا يقتلون كل عالم كيف نجا هذا؟ وكان هذا الرجل في ظني نيت على 90. فقلت له كيف نجا هذا يعني القتل؟ فتوجه إليه السؤال، قال له إن أنا بسأل كذا كذا. فانظر إلى إجابته، أثرت جدا فيا. وهو شاب كان يتفق مع أهل قرية من القرى، وده درس لشبابنا اللي هو عمال يتأثر إن هو راح ما لقاش الشيخ ولا مش عارف إيه ولا الكلام ده. لا، شوف الرجل ده كيف أفعل. يتفق مع أهل قرية، يأجروا له بيت ويدخل القرية ليلا ويسربوا أطفال القرية لهذا الشيخ في الليل علشان يحفظوا القرآن ويعلمهم الخط العربي ويعلمهم الحساب والفقه والكلام ده. يظل في القرية على حسب ما تحتاج القرية، يغيب شهر شهرين سنة سنتين، محبوس في البيت بيكون شغل، ويسربوا الأطفال دول حد ما يعمل نواة في البلد. الأطفال اللي هم مثلا 6 سنوات 7 سنوات ممكن يغيب 2 3 سنين في البلد يعلم الولاد يحفظوا القرآن، ثم ينتقل إلى قرية أخرى يفعل نفس هذا الفعل. وظل على هذه الحال 60 سنة، 60 عاما يرضى بالحبس الاختياري. وهو ده محبوس مش عارف يخرج، يدخل بيت ما يخرجش منه مطلقا، يرضى بالحبس الاختياري في سبيل هذه الدعوة المباركة. قال عشان كده نجا، كان هذا سببا من اسباب نجاته، مش حد مفصل اليه، لكن هذا الرجل علم الوف في المحافظه التي كان يسكن فيها، وقال ان كل اللي حواليه 15 دول اساتذه كلهم واساتذه في الشريعه واصول الدين، اخذوا الشهادات بتاعتهم من بلاد اسلاميه متفرده. فالدعوه تحتاج الى بذل، تحتاج الى صبر، وتحتاج إلى حكمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى رايات الزنا ترفرف على البيوت، وكان يطوف بالكعبة وفيها 360 صنما، وكان يطوف بها. وظل 13 عاما في مكة يرى كل هذا، وأمر ألا يهيج قريشا. قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. ما بدأ الجهاد إلا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذهب هاجر المدينة وصار الإسلام دولة. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أذن أي كانوا ممنوعين قبل ذلك. ليه؟ لأن الدعوة تبدأ أولا بمحاسن الأخلاق وتبدأ بالرفق. أي دعوة في الدنيا مفيش أبدا بالضرب ولا تبتدي بالقتال ولا بالكلام ده، إنما بعد ما يهيئ القلوب لهذه الدعوة ممكن نستخدم السيف بعد كده. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو متمكن في دولته قال لعائشة: لولا حسان قومك بالكفر لهدمت البيت وبنيته على قواعد إبراهيم. فالذي صده صلى الله عليه وسلم أن يهدم البيت ما قد يقع في نفوس قريش، إن هذا ليس من تعظيم البيت، برغم أنه لو هدمه ما قال له قائل: لما فعلت؟ وهو ممكن، ولو فعل كما قلت ما قيل له لا ولا قيل له لما على وجه الاعتراض. فإذا الإنسان متى يظاهر بالعداوة، متى لا يظاهر بالعداوة، تحتاج إلى حكمة. وكل بلد للعلماء الذين فيها أدرى بها، يعني ما يجيش واحد مثلا في أي بلد من بلدان الإسلام يسمع ان احنا مثلا في مصر سكتنا عن بدعة ما في البلد اللي احنا فيه، زي ما حصل بكل اسف يعني، يبتدي يوجه الميكروفونات يسلب عرضك ويرميك بما ليس فيه ويتهمك بانك انت رقيق الدين ووضعت يدك في يد المبتدع وانت اضر على مش عارف ايه من ايه وهكذا، ويبتدي يتكلم. طب كل أهل مكة أدرى بشعابها، إحنا عارفين القصة دي، أنا ساكت ليه؟ لست أغير على الإسلام مني. وبعدين في نفس الوقت إن اعترفت لي بالعلم مثلا، إن اعترفت لي بالعلم ينبغي أن تعلم أنني وازنت بين الأمور. لكن الإنسان يتهم عشان كده، مثلا لما يجي واحد مثلا يقول زي ما بيستفتون مثلا الناس من فلسطين او الكلام ده، احنا دلوقتي ماذا نفعل في الوضع الحالي؟ انا اقول له: العلماء الذين عندك ادرى بالفتوى مني، لان ممكن يديك المعطيات غلط، هو نفسه ممكن يديك المعطيات غلط، تدي انت الفتوى على المعطيات بيروح ينشر الفتوى ولا يدري احد ما هو السؤال. عشان كده بعض الناس ممكن ينقل فتاوى متضاربه للعالم الواحد، زي العذر بالجهل مثلا في اصول التوحيد. واحد يقول لك مره الشيخ ابن باز يقول لا يعذر ومره يقول يعذر. انا قرات بنفسي للشيخ ابن باز انه عذر، انا قراتها بنفسي، وحدثني ثقه عندي ثبت احد العلماء يعني انه سأل انه كان حاضرا مع الشيخ واحد مصري بيساله، قال: يا شيخ عندنا القبور ويعبدون القبور ومش عارف ايه، فهل يعذرون بالجهل؟ انت ان قال من اي بلد انت؟ قال له: انا من مصر. قال: ارجع فادعو الناس الى الله. السؤال عشان كده لما تلاقي قول عالم مثلا له قولان متضاربان، اعرف السؤال الذي وجه في كل مره، ممكن يكون في هذا السؤال من المعطيات ما ليس في هذا السؤال، ولذلك خرج جواب العالم في هذه المرة غير جواب العالم في هذه المرة، مع أن السؤال يشبه أن يكون واحدا. يبقى مسألة أن تظاهر بالعداوة، نعم نحن نكره أهل البدع ونحن نقاوم أهل البدع، لكن كل إنسان له طريقة، له ظروف معينة في بلد، إن ظاهر بالعداوة دفنت دعوته بالكامل ولا يستطيع أن يتكلم مطلقا، يبقى خلاص يبقى يرجع إليه قبل أن يقال له لما فعلت، أو قدر عن أن يتكلم فيه يقال له لما فعلت كذا، يقول أنا فعلت كذا وكذا لكذا وكذا، لعل له عذرا وأنت تلوم. وبعدين ابن الجوزي في النهاية يقول، ذكر أبياتا من الشعر يقول: فتبصر ولا تشم كل برق، رب برق فيه صواعق حين. الحين هو الهلاك، لا تشم يعني لا تنظر الى كل برق يجي ثم تستبشر وتبص فيه وهيمطر فيه، لا ممكن ما يكونش فيه مطر، كما في الصحيحين من حديث عائشه رضي الله عنها قالت: ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى ارى منه لهوات. وكان اذا يعني راى الغيمه كرب له، فقلت: يا رسول الله ان الناس اذا راوا الغيمه استبشروا. ليه؟ لما يكون فيه من المطر. وأراك كلما رأيت الغيم كربت له. قال يا عائشة: وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ عذب قوم بالريح. وهؤلاء القوم الذين يشير إليهم النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لما رأوا هذا الغيم يعني في السماء قالوا: هذا عارض ممطرنا. فقال الله عز وجل: بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. مش كل ما ترى برقا لابد أن يكون فيه مطر بعدين، مع أن العادة أن البرق إذا كان بيكون بعدين مطر، لكن مش لازم، ممكن يكون البرق هذا برق هلاك مش برق يعقده مطر. فبيقول: فتبصر ولا تشم كل برق، رب برق فيه صواعق حيني، واغضض الطرف تسترح من غرام تكتسي فيه ثوب ذل وشين. فبلاء الفتى موافقة النفس وبدء الهوى طموح العين. على ما وضحنا في المرة الفائتة أن أكثر البلاء إنما يكون من حاسة العين لأنها تشتت أغلب عمل القلب. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.